الله تعالى لا تكفر منكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين من الله وحسن الدين وقال رحمه الله حدثنا عبد السلام بن المسرور قال حدثنا الحرص عليه عن عبد الرحمن بن ابي يوسف عن سعيد بن ابي قريش المخلود عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أشعر فإن أحد إذا خلق مستقيم وقائد ومسكون مستقيم فإن أشعر فإن أحد
كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه يريد أن يأتكم لعلمكم أمر دينكم مع أنه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وجعل ذلك كله من الدين وذلك لأن العباد يدينون وجهي يعني يعترفون به كله فإن سمى الإسلام دينا كله بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يعني الإسلام هو ما يستلزمه والدين صحيح وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يعني إذا دان من دين غير دين المسلمين فلا يقبل منه وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلا أخبر أنه رضي الإسلام دينا وأنه أفضل بقية الأديان كدين اليهود ودين النصارى ودين المشركين والقبوريين ودين الوليين ودين الهندوس ودين المجوس ونحوهم إنما يبقى دين واحد وهو دين الإسلام ثم في هذا الحديث قوله الحق والاسلام تنبيه الى الله ايسره يبين ان اليسر والسهوله هيما يدعو اليه الاسلام وانه ليس فيه تشديد ولا صعوبات ولا خلف لا تطاع وانما امر بامور يطيقها العباد وان امر من جهاد لقد وعد من جهاد لاجل سبيل كما تقدم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي تقدم قريبا اخبر بانه لولا ان يشك على امه ما تخلف وراء سريه تخرج بل يخرج معها ولكن كان يكره الكل والمشتت على العباد لان الدين يسر فلو خرج مع كل سريه فخرجوا كلهم وابطلوا امورهم وحروجهم واعمالهم وحربهم واهديهم ولكن عرف ان في ذلك مشقه عليه كلهم فلاجل ذلك كان يخرج سريه تقوم بالكفايه يمكن عددها فيقول صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولا يشاد الدين أسد إلا غلبا وسدد وقائم وأنشر واستعين بالركض واللوحة وشاهد من المنجة وبشوية وقصد القصد تبلغ يعني ليس المؤمن العمل ما يطيق ما تطيقه ولا تشك على انفسكم لكن الله تعالى لا يسلم العمل الذي يكلفكم ليس كفرا في بعض الروايات الا صلى احدكم بالليل ثم العاش فليرقد فإنه لا يدري لعله ينهض يستغفر فيسر نفسه يعني إذا كان ناقصا وكذلك أيضا دخل مرة وأحبلا مربوطا بالسقف فقال ما هذا فقالني دائما تصلي بالليل التي لا كثرت تعلقت به فقال فالنور يصلي أحدكم نشاطه فإلى عين لم يرقد ذلك علي بن عليه السلام رفيق بقمتان قال الله لحقه الانبياء قطن رسول لانفسكم يعني نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فلما رسله بقومه عزيزا عليه ما عبدتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه نشاط عليه الشيخ الذي يعمدكم ويركعكم بالشده فكذلك من يقول انها لقيل يسر يعني اياك باليسر والسهوله حتى لا يمل غريبا لان العبد اذا عمل العمل وهو يستثقل كرهت نفسه ودخل عليها دخل العمل على نفسه وجاء اليه وكانه يدع دفع والمطلوب انك عملك تكون محبوبه عند الله تعالى حتى يكثر الاجر والثواب اذا كنت تعمل العمل وانت تحبه وراغب به وتتمنى استمراره كان الاجر كبيرا واذا كنت تعمله ولكنك تستثقله وتقوى فتهرب منه او تنزغ منه نفسك وتراه ثقيلا لكن اجره يكون اقل ثم اذا كانت النفس تتلقى وتتبلغ براحه وطمانينه فدين الله تعالى يسر جاء في حديث ابن عباس وأن العرس يسرى وفي حديث آخر لن يغلب عنصر إسرائيل عنصر راشدا لا يغلب عنصرين ويشير بذلك إلى قوله تعالى إن مع العرس يسرى وذلك لأن الله تعالى ذكر عسر بألف يلا فجل على نفسه وذكر عسر مكة يسرى المرتين ولا حتى ظهره يعني رفض بظهره أي ببعير الذي يركب على ظهره مسمى الظواهر ظهره. أما إذا سار بالرفق فإنه يصل ولو بعد مدة طويلة يستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا الغدوة السير في أول النهار وقت الموجة إلى أن تشتر الشمس والروحة السير آخر النهار بعد انفجار الموجة فيريح نفسه في وسط النهار أي تستعينون يريح نفسه ويريح بعيره وشيء من الدنيا الدنيا هي السير في الليل وكان عليه الصلاة والسلام يسير في الليل كثيرا ويقول إن الأرض تقوى بالليل فيحث على أنه يسير في شيء من الدنيا أي شيء من السير السير سيرا رفيقا إذا سرق أول الليل أو آخر الليل يطهر أكليا في حديث آخر يقول من طهر أكلي ومن أكلي بلغ المنزل من خاف يعني من خاف من قطاع الطريق أو خاف من المحاربين في سبله أدلج يعني سارة الليل ومن أدلج بلغ المنزل وأحل مثلا ضربة قوله استعين بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا يعني افعل كما يفعل المسافر الذي ينفق بنفسه يستعين في اوقات يسير في اوقات النشاط ويريح نفسه في اوقات الكلل والتعب كذلك انتم في عبادتكم استعين في اوقات النشاط إذا نشط في أول الليل تصلي ما تيسر وكذلك في آخر الليل تصلي ما تيسر وكذلك إذا نشط في النهار تصلي ما تيسر وتصلي في أوقات نشاطك وكذلك أيضا إذا نشط للذكر تذكر الله بفضل ما تيسر لك إذا نشط القراءة تطبق ما تيسر وكذلك الدعاء وكذلك الصيام للصدقة والحلم والامتحان ونحو ذلك اغتنموا أوقات نشاطكم واشغلوها بذكر الله تعالى وبطاعته وعبادته فإنكم بذلك تكونون قد ورغبتم بأنفسكم ولا تكلفها فوق طاقتها إذا رغبت بنفسك في صلاة ما تيسر ولو كنت ليلة ركعتين أو أربعا أو نحو ذلك وكذلك أيضا إذا رغبت بنفسك وصمت ما تستطيع ولم تكلف رغبت بنفسك فخذت راحتي فطرحت الوقت الذي تجد نفسك نشيطة فإذا سكنت طرحت نفسك فإنك بذلك لا تمل من العبادة ولو استمرت وبذلك تحصل على عبادة كثيرة فإن كثيرا من الناس تكلفوا أنفسهم فوق طاقتها كلموا أنفسهم بحيث أن أحدهم الواحد هذا نفسه ابو الصيام التغطى يصوم شهرين اربعة اشهر وخمسة فسكن نفسه الامة بعد ذلك ترك الصوم كله فاتبق ايضا نفسه ابو القيام وصار يكلف هذا يقوم كل ليلة خمس ساعات او عشر ساعات فتعبت نفسه وثقلت عليها العبادة فعند ذلك سكنها وتركها تركا كليا وهكذا ايضا كان يكلف نفسه بالاعتكاف والجلوس في المسجد وينقطع انقطاعا كليا عن مصالحه بحيث انه يبقى مثلا في المسجد خمسة او عشر ساعات في كل يوم وليلة فدخلت عليه هذه الانقطاعات فترك ذلك تركا كليا. ومن المعلوم ان العمل المستمر افضل من العمل المنقطع ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل العمل ما داوم عليه صاحبه وان قل. فاذا داومت مثلا على صيام ولو قليل كل شهر ثلاثه ايام او كل اسبوع يوم او يومين فان ذلك اكثر مما اذا صمت شهرا او شهرين متتابعين او ثلاثه ثم سئمت ذلك وتركته وقلت شق علي لو انك رفضت بنفسك ما شق عليك. وهكذا ايضا اذا قلت سوف تصلي كل ليله خمس او عشر ساعات وافضلت القيام فانك تتعب نفسك ثم بعد ذلك النفس الى سجمت وتعبت ملت من هذا العمل وغيرت منه فيتركه. وكونه مثلا ياتي بشيء يسير ولو ساعه او نصف ساعه كل ليله أولى عن كونه يأتي بخمس أو عشر ساعات زمنا قليلا ثم ينقطع والعمل المستمر خير من العمل المنقطع. هذا معنى استعينوا بأوقات نشاطكم وقت نشاط النفس وقت راحتها تعمل فإذا سئمت فإنك تريك نفسك. هذا معنى استعين الغدة والرغة وشيء من الدنيا.
وقول الله تعالى وما كان المعصومين عليهما لكم يعني صلاتكم عند البيت. وقال رحمه الله حدثنا عبد بن خالد بن خالد حدثنا زهير بن قال حدثنا ابو اسحاق عن براء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده اوطان اخوانه من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على مسجد وهم غافلون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه تجاوروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك. قال زبير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبله قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيه فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم.
ايضا الإيمان، لأنها شعبة من شعب الإيمان، ويراد بذلك الصلاة كلها فرضا ونفلا، لأن الذي يحمل عليها هو الإيمان، ولأنها تزيد في الإيمان، ولأنها خصلة من خصال الإيمان، فالله تعالى جعلها من الإيمان. في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لما كان بمكة كان يصلي إلى جنوب الكعبة فيجعل الكعبة والكعبة قبلة أبينا إبراهيم، فكان يجمع بينهما. ولما انتقل إلى المدينة لم يتمكن من الجمع بينهما واستقبالهما، لأن الكعبة تكون في جهة الجنوب بالنسبة إلى المدينة، وبيت المقدس في جهة الشمال بالنسبة إلى المدينة، فأمر بأن يستقبل الكعبة بأن يستقبل بيت المقدس أولا، لأنه قبلة الأنبياء، ورجاء أن يعرف ذلك اليهود فيدخلوا في الإسلام. واستمر على استقبالها 16 شهرا أو 17 شهرا بعدما نزل في المدينة، وأعجب اليهود أنه استقبل قبلتهم وقبلة أنبيائهم. ولكن لما لم يتأثروا ولم يقبلوا ولم يدخلوا في الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل بيت المقدس، أن يستقبل الكعبة، يحب ذلك ويتمناه، يحب أن يأمره الله باستقبال الكعبة، فكان يقلب بصره ينتظر أن يؤمر بذلك. ثم بعد هذه المدة أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم ولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أنها القبلة الصحيحة، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني لو أتيتهم بالآيات وبالبراهين ما تبعوا قبلتك، وإذا كان كذلك فلا تتبع قبلتهم، اتبع قبلة أبيك إبراهيم. ذكر الله في هذه الآيات قصة بناء الكعبة، بناء إبراهيم، في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إلى آخر الآيات. وذكر فضل البيت في قوله تعالى: وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا. وذكر دعاء إبراهيم بقوله: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، ونحو ذلك. فكل ذلك مما حمله عليه السلام على أن يحب استقبال قبلة أبينا إبراهيم، فصرفه الله تعالى بعد هذه المدة. إلى الكعبة، أمره بأن يستقبل الكعبة في هذه الآيات. فلما استقبلها أنكر ذلك اليهود، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما الذي حرفهم، ما الذي صرفهم؟ إن كانت القبلة الأولى قبلة صحيحة فلماذا تركوها، وإن لم تكن صحيحة فكيف تكون عبادتهم وكيف تكون صلاتهم؟ يكونون في أول الأمر على غير هدى، بل على غير ضلالة، بل على ضلالة، وتكون صلاتهم إليها ضائعة. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. كان بعضهم قد مات على القبلة الأولى، أشكوا في أمرهم ماذا نقول فيهم، وقد ماتوا على تلك القبلة، ما صلوا إلى القبلة التي هي القبلة الصحيحة. فعند ذلك أنزل الله فيهم هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. في هذه القصة أنه لما أنزلت عليه هذه الآيات استقبل القبلة. قيل إن أول صلاة استقبل القبلة فيها صلاة الفجر، هذا هو الصحيح. ومع ذلك ما وصل الخبر إلى آخرين إلا صلاة العصر، ما وصلهم الخبر. مر رجل على قوم يصلون إلى القبلة الأولى فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستقبل مكة، وكانت وجوههم إلى الشمال فاستداروا إلى الجنوب، استداروا كما هم، مشوا ومشى إمامهم إلى أن صاروا إلى القبلة التي هي الكعبة، ورأوا أن هذا المشي لا يبطل الصلاة، وذلك لأنه حرص على استقبال القبلة التي صرفوا عليها. في الشاهد قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فجعل صلاتهم الأولى من الإيمان، فدل على أن جنس الصلاة من جنس الإيمان وأنها من الإيمان.
قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن قتال أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان جلسها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وقال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه وكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
معناه الاستمرار عليه والعمل بتعاليمه، فيقال هذا إسلامه حسن، هذا أحسن في الإسلام، فإذا وفق الله العبد فأسلم ودخل في دين الله فإن الله تعالى يمحو عنه سيئاته ولو كانت كفرا وشركا، يمحوها بهذا الإسلام إذا كان إسلاما حسنا. جاء في الحديث الإسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها والتوبة تهدم ما قبلها. فإذا كان الإسلام يجب ما قبله فإنه يكفر عنه كل ما كان قد عمله من قبل. ذكر ذلك في حديث عمرو بن العاص لما أراد أن يسلم ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أن أشترط. تشترط ماذا؟ فقال: أن يمحو الله عني ما كنت أعمله، أي السيئات التي عملتها فيما سبق. وكان قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جملة من آذاه، وكان قد أشرك بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يكثر ما قبله من الذنوب ولو كانت كفرا وشركا؟ فيقول في هذا الحديث: إن العبد إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله تعالى يغفر له كل سيئة كان زلفها، يعني كان قدمها وقد عملها فيما سبق. كل سيئة كان زلفها يغفرها الله ويمحو عنه أثرها. ثم بعد ذلك يجازيه على ما يعمله بعد الإسلام، فيثيبه على الحسنة بعشر وعلى السيئة بواحدة إلا أن يغفرها الله. الله تعالى ذكر مضاعفة الحسنات، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذا من فضل الله تعالى أنه يجعل الحسنة بعشر أمثالها، فيزيدها لعبده إذا حسن إسلامه. وأما السيئة فتأبى حكمته أن يزيد فيها، فلا يثيبه ولا يعاقبه إلا على سيئة واحدة، ويثيبه على الحسنة بعشر أمثالها وعلى السيئة بمثلها. وقد يتجاوزها الله تعالى ويمحوها، ولا يهلك على الله إلا هالك. وكذلك لا شك أن الحسنات يضاعفها الله تعالى زيادة على العشر في بعض الأسباب، كالحسنات في رمضان يضاعفها الله أضعافا كثيرة. في بعض الأحاديث أن الله تعالى يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أنه قد يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف، كما ذكر ذلك في النفقة في سبيل الله، أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. لقوله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني حبة واحدة أنبتت 700 حبة. فكذلك المضاعفة في الأوقات الفاضلة كرمضان وفي الأماكن الفاضلة كالحرمين، فإن المضاعفة فيهما أضعافا كثيرة. كذلك أيضا السيئة لا يضاعفها، ولكن إذا كانت في مكان محترم أو وقت محترم فإنه يعظمها، يعظم ذنبها، يعظم جرمها، ويعاقب عليه عقوبة أشد من العقوبة التي على تلك السيئة في غير ذلك المكان أو في غير ذلك الزمان. وذلك لأنه امتهن الأماكن المقدسة ولم يبقها حرمتها.
باب أحب الدين إلى الله أظنه. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قال فلانة تذكر من صلاتنا. قال نعم، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمن الله حتى تمنوا. وكان حتى الدين اليه ما دار مع الاسلام.
هكذا جاء لما ان هذه المراه التي عند عائشه مدحتها لأنها تكثر الصلاة، يعني صلاة التطوع، أنكر ذلك وقال ما اتلفوا من العمل ما تطيقوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الملل الكراهة، يعني لا يكره العمل حتى تكرهوه، وإذا كرهتموه واستثقلتموه فإن الله يكرهه لكم. وذلك لأن الإنسان إذا استثقل العمل لم يكن مطمئنا إليه، فلا يكون محبا له وراغبا فيه. فلذلك لا يكلف الإنسان نفسه ولا يشق عليها، وإنما يعمل العمل الذي يطيقه ويقدر عليه. هذا هو الأصل، اكلفوا من العمل ما تطيقون. كان صلى الله عليه وسلم أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه ولو كان قليلا، لأن العمل المستمر أكثر من العمل المنقطع ولو كان العمل المستمر قليلا، ليكون الإنسان عامرا حياته بعمل صالح يتقرب به إلى الله تعالى.
وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزر شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزر ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزر ذرة ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان مكان من خير. وحدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العبيد قال أخبرنا قيس بن مسلم عن قارة بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علمنا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك يوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
ذكر زيادة الإيمان. وأورد عليه البخاري أدلة من القرآن كقوله تعالى في سورة آل عمران: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي سورة التوبة: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي سورة المدثر: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. يقول: لا شك أنه إذا كان يزيد دل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، لأن الأعمال هي التي يزيد بها، هي التي يزيد الله تعالى العبد بها. إذا كلما تزود من الأعمال الصالحة زاد إيمانه. ولا شك أنه إذا كان يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. فزيادة الإيمان بالأعمال الصالحة ونقصانه بالسيئات. فقراءة القرآن زيادة في الإيمان، وقراءة الغناء الغناء والطرب نقص في الإيمان، سماع الذكر والقرآن والخير يزيد به الإيمان، سماع اللهو واللعب والقيل والقال نقص في الإيمان، تسبيح الله تعالى وذكره زيادة إيمان، السباب والشتم والغيبة والنميمة نقص في الإيمان، وهكذا. ومن الأدلة أيضا تفاوت أهل الإيمان، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بعض من يدخل النار معهم إيمان ولكنه إيمان ضعيف، فيخرجون لأجل الإيمان الذي معهم. يخرج الله من كان في قلبه مثقال شعيرة، حبة شعير من إيمان، ماذا تزن أي شيئا يسيرا. ثم يقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة، حبة من بر، ماذا تزن، ولكنها تكون من جملة الإيمان. كذلك أيضا يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة، يخرجه الله تعالى من النار، وذلك دليل على أن الإيمان يتضاعف. وهناك من يكون الإيمان في قلبه أرسى من الجبال وأثقل من الصخور، وهناك من لا يكون في قلبه إلا مثقال ذرة أو نحوها، وهناك من لا يكون في قلبه شيء وهم الكفار ونحوهم. فالحاصل أن هذا دليل على أن أهل الإيمان يتفاوتون. وأما الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أن من لم يأتي بالدين كله فإنه لا يكون دينه كاملا. كانت الشريعة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، كلما ألفوا شيئا فرضه الله عليهم، وكان آخر ما فرض عليهم الحج إلى البيت، فحج النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن للناس مناسكهم، وبعدما وقف بعرفة وتمت هذه الحجة وتم هذا النسك أنزل الله عليه هذه الآية في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم شريف، لما سمعها بعض اليهود قالوا: ذلك اليوم الذي نزلت عليكم هذه الآية يوم شريف، لو كانت نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا. فأخبرهم عمر رضي الله عنه بأنه يوم عيد لنا، نزلت عليه في يوم عرفة الذي هو أفضل أيامنا والذي وافق أيضا يوم جمعة، فيكون ذلك دليلا على أنه فرضه الله تعالى وأنه جعله عيدا للمسلمين يحتفلون فيه ويجتمعون فيه في ذلك المكان العظيم. ذكر الله تعالى أن في ذلك اليوم أكمل الدين، فيدل على أن من لم يأتي بالدين كله الذي فرضه الله فإنه يعتبر قد نقص من دينه، نقص من عباداته ونقص من ديانته، فلا يكون دينه كاملا بل يكون ناقصا. وهذا دليل على أن الإسلام والدين والإيمان يتفاوت أهله. فمثلا الذي ما أتى بالحج لا يزال دينه ناقصا، سيما إذا كان قادرا عليه، أما إذا أتى به فإن الله تعالى إذا كمل الدين وأركان الإسلام فإنه يكون دينه كاملا وافيا. فكل من نقص شيئا من تعاليم الدين نقص دينه، ومن كملها كمل دينه إذا قبله الله تعالى. لا لنا أن نقفها هنا. الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تعالى فاضل هذه الأمة باسم الإيمان، يناديهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ويقول ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك أو فأصغ لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذا تأديب من الله للمؤمنين، خص بذلك المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الخطاب لكل مؤمن، كل المؤمنين، المراد الذين عرفوا صحة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا ما جاء به ووحدوا الله، التزموا بتوحيده. ناداهم الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الخطاب لكل المؤمنين المتقدمين والمتأخرين، كل المؤمنين يقال لهم: يا مؤمنون كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا يعم جميع المؤمنين. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني فرض عليكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الخطاب لكم أيها المؤمنون. وكذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام. الخطاب لكم أيها المؤمنون. وهكذا مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الخطاب لكم أيها المؤمنون أنفقوا. وكذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وكذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه آيات من سورة البقرة افتتحها الله بالخطاب للمؤمنين. والآيات كثيرة في بقية السور يخاطب الله تعالى فيها المؤمنين. يقول بعض العلماء إن الخطابات في السور المكية جاءت بيا أيها الناس، وذلك لأنها خطاب للناس جميعا. وبيا أيها الذين آمنوا في السور المدنية لأنها خطاب لمن دخل في الإيمان، لمن آمن من هذه الأمة. ولا شك أن المؤمنين هم الذين يقبلون وهم الذين يلتزمون، فيقال لهم: إنكم قد أمرتم بكذا وكذا فعليكم الامتثال. إذا أمركم الله بأمر تفعلون إذا كنتم مؤمنين. من المعلوم أنهم إذا كانوا مؤمنين فإنهم يلتزمون، يقولون: سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة لكلام الله ولأمره. وذلك لأنهم آمنوا إيمانا صادقا. ولذلك أخبر الله عنهم. قال تعالى في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون آمنوا بما أنزل إليه من ربهم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلهم آمنوا بالله إلها وربا وخالقا ومعبودا، يقولون آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالكتب المنزلة لأن فيها شرع الله، فآمنوا بها واعتقدوا أنها من الله وأنه الذي شرعها وأنه الذي أمر بما فيها، وأن ما فيها كله حق يجب قبوله، وآمنوا باليوم الآخر واستعدوا له، وآمنوا بالملائكة وصدقوا ما جاء عنهم من الصفات، وآمنوا بالكتب المنزلة السابقة، فكل ذلك داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون بالله، يا أيها المؤمنون بكتابه، يا أيها المؤمنون برسله، يا أيها المؤمنون بملائكته، يا أيها المؤمنون بالمعاد والبعث بعد الموت، افعلوا ما أمرناكم به. وقد ذكر الله تعالى خصال الإيمان فذكر منها خمسة في سورة البقرة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر أربع خصال: آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، فجعل هذا كله من خصال الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يعني البعث بعد الموت والملائكة، يعني وآمن بالملائكة وآمن بالكتاب يعني جنس الكتب، وآمن بالنبيين يعني بما أنزل على النبيين، فهذه خمسة أركان من أركان الإيمان لا يتم إلا بها. فمن آمن بها فإنه يكون من أهل السعادة، ويكون مطيعا لله تعالى ومتبعا لما جاء عنه. وأما من ترك أو جحد شيئا منها فليس بصادق الإيمان أو ليس بكامل الإيمان. فمن جحد البعث بعد الموت فقد كفر، وذلك لأن الله تعالى أكده في مواضع كثيرة وأقسم عليه في ثلاث آيات من القرآن. الآية الأولى في سورة يونس قال الله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق أقسم بربه أي أحلف لكم بربك أنه حق يعني أن البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال حق وصدق لا خلف فيه هكذا أمره في هذه الآية بالحلف. وفي سورة سبع يقول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم أقسم بربه أن الساعة آتية كما قال الله تعالى لموسى إن الساعة لآتية أكاد أخفيها الساعة يعني وقتها وقيامها فأخبر بأنها آتية وأمره بأن يحلف بربه لما قالوا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. الموضع الثالث في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. أمره بأن يحلف بربه لما ذكروا أنهم لا يبعثون وأن من مات منهم فإنه لا يعود ولا يعود إلى الحياة فأمره بأن يحلف بربه قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالإيمان بالبعث بعد الموت وباليوم الآخر أحد أركان الإيمان لا يتم إلا به ومن كذب بالبعث كفر وذلك لأنه كذب خبر الله حيث أخبر في آيات كثيرة بأنكم مبعوثون ومحاسبون بأعمالكم ومجزيون بها إن خير فخير وإن شر فشر. كثيرا ما يرد قرن الإيمان بالله باليوم الآخر يقتصر على ركنين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر جاء ذلك في عدة أحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اقتصر على ركنين الإيمان بالله واليوم والإيمان باليوم الآخر ومثله قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. اقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أمرها بأن أذكرها بالإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة يقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالله يدخل فيه بقية أركان الإيمان، فيدخل فيه الإيمان بوحدانية الله، يعني يدخل فيه الإيمان بأن الله تعالى واحد أحد، ويدخل فيه الإيمان بعبادته أي أنه المستحق للعبادة، يؤمن بأنه هو المعبود وحده والمدعو والمرجو والمخوف والمتوكل عليه وحده، ويدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويدخل فيه الإيمان بأحكامه بأنه الذي أمر ونهى والذي حكم وعدل، ويدخل فيه الإيمان بأمره ونهيه ووجوب امتثال الأمر وامتثال النهي. فمن آمن بالله عبده وأطاع رسله واتبع شرعه واستعد للقائه وصدق بخبره وقبل كلامه وعمل بما فيه وأطاعه ولم يعصه، ومن آمن باليوم الآخر يعني صدق به تصديقا قويا فإنه يستعد للقائه، يعمل للآخرة، يعمل لما بعد الموت، لأنه صدق بأنه يعذب أو ينعم في قبره، وصدق بأنه أيضا يبعث بعد موته ولو تفرقت أشلاءه ولو أكله الدود ولو أكله التراب ولو صار رميما، يبعثه الله ويعيده حيا كما كان، وصدق بيوم القيامة وأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين وأنهم يجتمعون في ذلك اليوم كلهم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وصدق أيضا بأنه يجازي كل عامل بعمله فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بما يستحقون، كما قال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وصدق بأنه تعالى يدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار، وصدق بالنار وما فيها مما أخبر الله تعالى من العذاب الشديد، كقوله تعالى سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وبقوله تعالى كلما خبت زدناكم سعيرا وبما فيها من الشراب الحار شديد الحرارة. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يغاثوا بماء كالمهل. المهل هو دردج الزيت يعني حثالته وأنه شديد الحرارة يشوي الوجوه إذا قربه إلى وجهه من شدة حره انشوى وجهه وإذا شربه يقطع أمعاءه كما في الآية الأخرى. يقول الله تعالى وسقوما حميما فقطع أمعاءهم حميما يعني شديد الحر. وكذلك ما فيها مما ذكره الله في قوله حميما غساق وآخر من شكله أزواج. وصدق بالجنة وما فيها من النعيم الذي ذكره الله مثل قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومثل قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وكونه يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طائر مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. صدق بذلك فإن هذا هو الذي يجب على المؤمن أن يصدق به كله ويكون هذا من الإيمان الذي هو ركيزة في القلوب. فلذلك نقول إن المؤمنين حقا هم الذين يقبلون كل ما جاءهم عن الله سبحانه وتعالى ويعملون به ولا يتركون شيئا من خصال الإيمان إلا عملوا بها. هذا هو الذي يجب على المؤمن. ولما كان كذلك اهتم علماء الأمة اهتموا بهذا الأمر الذي هو الإيمان وذلك لأن فيه ترسيخ العقيدة في القلب ومتى رسخت في القلب انبعثت الجوارح وعمل الإنسان عمل بما أعطاه الله وبما أمره به. منهم الإمام البخاري رحمه الله فإنه اهتم بأمر الإيمان وقدمه في أول كتابه بعد المقدمة وذكر أن الأعمال من مسمى الإيمان. فهو قال مثلا باب قيام ليلة القدر من الإيمان وأورد فيه حديثا ثم قال باب الجهاد من الإيمان وأورد فيه حديثا باب قيام ليالي رمضان من الإيمان وأورد الدليل باب صيام رمضان من الإيمان وأورد فيه حديثا. وكذلك بقية خصال الأعمال. يقول هنا باب الزكاة من الإسلام يعني الإسلام خاصلة انفصال الإيمان، أو أن الإسلام والإيمان قد يترادفان. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. استدل هنا بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جعل الزكاة من خصال الإيمان، وجعلها من الإسلام، وجعلها من الدين، وهو دليل على أن الدين يشمل بقية أركان الإسلام وأركان الإيمان وغيرها. دين القيمة أي دين الملة القيمة أو دين الحنيفية القيمة، منه عبادة الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو التصفية، يعني أن دينكم لله وحده خالصا، وهو من الدين. إقام الصلاة من الدين، إيتاء الزكاة من الدين. ثم يقول بعد ذلك: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أمه أبي سهيل بن مالك. مالك هو ابن أنس بن مالك الأصبحي، روى هذا الحديث عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه مالك الأصبحي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، يعني منتشر الرأس، كأنه كان مكشوها رأسه وكان رأسه شعثا. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل وإذا له دوي يقول الطلحة: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. حتى دنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل عن خصلة من دينه وهو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ما ذكر طلحة في هذا إلا ثلاثا من أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام. وذلك لأن طلحة كأنه لم يفقه كلامه كاملا، ولم يفقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه بالمعنى. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في هذا الحديث بهذه الخصال: الصلاة والزكاة والصوم. والتزم ذلك الرجل أنه لا ينقص، ولكن التزم بأنه لا يزيد، وليس المراد أنه لا يتطوع، ولكن المراد أنه لا يضيف إليها غيرها ولا يجعل معها سواها، فلا يبتدع بدعا. الصلوات خمس، فكأنه يقول ألتزم بالخمس ولا أجعلها ستا ولا سبعا. وكذلك ألتزم بالزكاة ولا أجعله مغرما، ألتزم بالصيام ولا أجعله 40 يوما مثلا، ولا أجعله في غير رمضان، ولكن لا يلزم أنه لا يتطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأن له أن يتطوع، له أن يزيد تطوعا، فلا يلزم أنه لا يصلي النوافل ولا يصلي التهجد ولا يصلي الضحى، بل يمكن أنه التزم بذلك كله، التزم بالفرائض وبالتطوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني إذا التزم وأدى ما أمر به وتجنب ما نهي عنه فقد أفلح، يعني فاز، والفلاح هو الفوز. ففي هذا الحديث أن الإسلام تدخل فيه هذه الأركان. قد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر من أخل بشيء منها فإنه يعتبر قد نقص من إيمانه، نقص شيئا من دينه، فعليه أن يحرص على تكملة ما عنده وما بقي له من أمر الدين.